بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مكتبة تسجيلات الغرباء الأثرية ومكتبة تسجيلات أهل الحديث بمملكة البحرين أن يقدم لكم الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. وأما الآن مع الشريط الأول.
قال إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خرف البربهاري في كتابه شرح السنة: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد اشتملت مقدمة الكتاب على أمور مهمة عظيمة. الأمر الأول البدء بحمد الله سبحانه وتعالى، فإنه سنة حسنة، فالبدء به هو تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته في خطبه. وقبل ذلك فيه التأسي والتأدب، فإن الله سبحانه وتعالى بدأ 5 سور من كتابه بالحمد. أولها سورة الفاتحة، ثم الأنعام، ثم الكهف، ثم سبأ، ثم فاطر. وفي كل سورة يذكر موجب الحمد، وحمد الله والثناء عليه بما هو أهله من حميد الفعال وجميل الصفات وإحكام الأمر وتدبيره. ثانيا، ذكر الشيخ رحمه الله موجب الحمد، وهو منة الله سبحانه وعلينا بالإسلام، فالإسلام نعمة عظيمة أخرج الله بها العباد من الظلمات إلى النور. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو ما اتفقت عليه النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. الأمر الثالث سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق، وهو التوفيق والسداد بمعنى واحد، فكلاهما يراد به إلقاء القبول في القلب، وهذه الهداية خاصة. كما أنه رحمه الله سأل بالإضافة الحفظ مما يسخط الله سبحانه وتعالى، فسؤال التوفيق تنبيه إلى الرجاء والطمع في رحمة الله، وسؤال الله الحفظ مما يغضبه أو ما يبغض تنبيه إلى الأخذ بالخوف من الله سبحانه وتعالى. والمسلم الموفق الحاذق الذي رزقه الله سبحانه وتعالى النصح لنفسه والحزم في أمره هو الذي يجمع بين الخوف والرجاء، وذلكم لأن الخوف يطمع، وذلكم لأن الخوف يردع من مغاضب الله ومساخطه، والرجاء يطمع من وقع في معصية الله يطمعه في رحمته فيلجأ إليه بما يمحو عنه أثار تلك المعصية، مثل التوبة، الصدقة، الصيام، الصلاة، نعم، وغير ذلك.
اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه
أنا أريد منك شيء، تقول المسألة الأولى الثانية الثالثة الرابعة هكذا.
طيب
أعد المسألة الأولى.
المسألة الأولى اعلموا أن الإسلام هو السنة.
مكتوب عندك واحد؟
واحد
بس. تقول المسألة الأولى.
المسألة الأولى اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
وأقول هذا هو الأصل الأول من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، فأهل السنة بنوا معتقدهم في جميع أحكامهم سواء منها المتعلق بالعبادات أو المعاملات على أصول وقواعد. وقد جمع المصنف رحمه الله زيادة على 70 و100 مسألة، هذه أولاها، وقد تضمنت هذه المسألة البيان بأن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، والمعنى أنه لا إسلام إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الكريم القرآن أو كان ذلك من السنة، فإن القرآن والسنة كليهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فذكر الحديث وفيه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ومصداق هذا من الكتاب الكريم قوله جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله سبحانه وتعالى وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أمرين، أحدهما إبلاغ الناس بما أودعه في هذا الكتاب الكريم، وثانيهما بيان ما كان مجملا من الشرع في الكتاب الكريم. وثمة أمر ثالث، وهو أنه قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ليس مما في الكتاب الكريم، لا بيانا ولا تقييدا ولا تخصيصا، حكم زائد على ما في القرآن الكريم. وهذا الحكم الزائد عما في القرآن الواجب قبوله والتسليم له، كما يجب تصديقه والانقياد له، لأنه عن الله. فمما جاءت به السنة الصحيحة زيادة على ما في القرآن الكريم النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها، والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها. فهذا زيادة صحت بها السنة، هي من عند الله، يسلم أهل السنة لها لأنها كذلك. فالذي في القرآن الكريم النهي عن الجمع بين الأختين، ومنها تغريب الزاني المحصن عاما، فالذي اتفق عليه الكتاب والسنة تغريب الزاني البكر، تغريب الزاني البكر عاما. والمتفق عليه بين الكتاب والسنة جلده 100 جلدة، فأصبح مجموع الحد في حق الزاني البكر 100 جلدة وتغريب عام. فالحد الأول متفق عليه بين الكتاب والسنة، والثاني اختصت به السنة، وأهل السنة يقبلون هذا وهذا ولا يفرقون بينهما. ثم أكد الشيخ رحمه الله قال: لا ينفك أحدهما عنها عن الآخر. نعم.
فمن السنة لزوم الجماعة.
الثانية.
المسألة الثانية.
نعم هكذا قل.
فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
هذه المسألة الثانية. ومن شاء منكم أيها المسلمون والمسلمات فليقل، الأصل الثاني من أصول أهل السنة التي قررها البربهاري رحمه الله، وإن شاء الله نحن عازمون على تلخيص الترجمة وإملاؤها عليكم، لأني لما نظرت في الترجمة وجدت فيها أشياء يعني كثيرة، والمقصود التلخيص إن شاء الله تعالى بما يفي بالمقصود. أقول هذه المسألة الثانية وقد تضمنت فرعين. الفرع الأول وجوب لزوم جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هم من جمعهم الله على إمام منهم، أمير منهم، و ونفذت فيهم كلمته وأصبح له فيهم الأمر والنهي. فهذه جماعة المسلمين وهي في كل مكان وزمان بحسبه، ولكن يجب على أهل القطب الذين اجتمعت فيهم هذه الأوصاف أن يكونوا مع أميرهم في طاعته والسمع له حال العسر، حال العسر واليسر والمنشط والمكره، ما لم يأمر بمعصية الله. وسوف يأتي لهذه مزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى. وقد أشار الشيخ بما سمعتم إلى نصوص متواترة، أحاديث متواترة وآثار كذلك. فمتواتر السنة منه قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لحذيفة، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي نصوص أخرى بما قال المصنف تماما. الشيء الثاني في الوعيد على من خالف هذه الجماعة وانفصل عنها وتمرد عليها بقوله أو بفعله أو بكليهما أصبح راكبا رأسه، فهذا أولا خلع ربقة الإسلام من عنقه، وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه ضال مضل. لماذا كان ضالا مضلا؟ لأنه أتى ببدعة. السنة والإجماع قاضيان بلزوم جماعة المسلمين والانضواء تحت لوائها. كما أنها قاضية بالنهي عن مفارقتها، وعلى ذلك انعقد الإجماع. ولهذا كان ضالا مضلا لأنه خالف السنة وخالف الإجماع. فليس من السهولة بمكان أن يأتي إنسان بالمحدثات وشطط القول مخرجا كمائن صدره وبغضه لما عليه، لما اجتمعت عليه كلمة الناس من الأمن والأمان والطمأنينة في سبيل أن يعيد الناس إلى القرون الأولى. هذا ليس لك ولا يمكن، ولكن عندك من الأساليب ما تعالج به أرضاع الناس: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن قبل الناس منك فذلك هو المطلوب، وإن لم يقبلوا بريئت عهدتك. أما أن يستعمل التهويش والتحريض والتهييج على ولاة الأمر بحجة ما يراه من المغاضب والمنكرات والمعاصي، فليس هذا من السنة في شيء. وسوف يأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. والمقصود أنه يجب على المسلمين الذين يبغون السنة ولا يرضون بالبديل منها أن يلزموا جماعة المسلمين في قطرهم. نعم.
والأساس الأصل الثالث والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
هذا الأصل الثالث يتضمن أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول في تحديد أساس الجماعة أو تحديد الأساس الذي تبنى عليه جماعة المسلمين، وأنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب على المسلمين أن يكونوا على هديهم قدر المكنة، قدر المكنة. ومن هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم هو أن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. وقد قدمت لكم أنهم في كل زمان ومكان بحسبه. الأمر الثاني أن من لم يأخذ منهم لم يلزم هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ضال مضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى حتى بين لأصحابه البيان الشافي الكافي، وهم رضي الله عنهم تلقوا عنه ذلك، وكانوا مستسلمين منقادين مصدقين مطمئنين. اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل شرعه عنه، فهم أعرف الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبان بهذا أن من أخذ بهديهم سلم، ومن لم يأخذ بهديهم لم يسلم، وقع في الهلاك بقدر ما يفوته من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا هم خير القرون، وثانيا هم أمنة من في الأرض. فإذا هلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جاء أهل الأرض ما يوعدون من الفتن والاضطرار والقلق والفوضى إلا ما رحم الله. وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة من طريق أئمة التابعين ثم من بعد التابعين، فمن التابعين الأجلة الأئمة المشهود لهم بالسنة عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وأبو العالية الرياحي وعكرمة مولى بن عباس ومجاهد بن جبر ومن بعد التابعين كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المقبولة عند المسلمين في الجملة وليست معصومة، والأوزاعي والليث بن سعد والحمادين والسفيانين وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وشعبة بن الحجاج وغيرهم من أهل الحديث والأثر. نعم، الأمر الثاني أو الثالث التحذير من البدعة. وقد حذر المصنف رحمه الله من البدعة، بمعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا قال وأهلها في النار، هذا إشارة لحديث افتراق الأمم، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، فلا تغتروا من رده بالتأويلات الفاسدة. ومن ألفاظه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الحديث. فالحديث نص على هلاك 72 فرقة هم أهل الضلالة والبدع من المسلمين، فلا يدخل فيهم اليهود والنصارى وسائر أمة الدعوة، لا، 73 كلهم أمة إجابة، لكن واحدة ناجية، و72 فرقة هالكة متوعدة، قال كلها في النهر. هذا من أحاديث الوعيد نمره على ظاهره ولا نتأوله بتأويلات. نعم.
الأصل الرابع، وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بُيِّت الأمور وثبتت الحجة وانقضع العذر.
هذا الأصل الرابع يتضمن زجرا شديدا من الملهم المسدد وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم أهل إلهام وتشديد، لكن عمر رضي الله عنه له شيء خاص في هذا. هذا الزجر الشديد ينصب على من استعمل رأيه في ترك سنة أو ركوب بدعة، في ترك هدى أو ركوب ضلالة. لماذا؟ ذكر السبب، قال فقد ثبتت ماذا؟ فقد انقطع، فقد ماذا؟
فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر.
ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء: السبب، ثبوت الحجة، وانقطاع العذر، وبيان الأمور. والمقصود أن كل من بلغته سنة صحيحة لا عذر له في تركها، وكل من حذره أهل علم وفقه في الدين من بدعة بالدليل وجب عليه تركها. وما أحسن ما قاله الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. واتفقت كلمة الأئمة على وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة، بمثل ما قال الشافعي رحمه الله. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وروى عن شيخه وهب بن كيسان رحمه الله الجميع قال: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ ابن الفرج راوية الإمام مالك رحمه الله الجميع: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. وقال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك يعني تعبد. العامة اليوم يقول التزم، ملتزم يعني صاحب عبادة. إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث يعني الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. نعم.
وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله.
أصل
لا شيخ يتابع الأصل الرابع.
نعم.
وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
هذا شرح من البربهاري رحمه الله يشرح كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه. فيتلخص هذا في بيان العلة، في بيان العلة. وذلك ماذا قال؟ لأنه
وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله.
نعم، السنة والجماعة، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة وهم المجتمعون على ما جاءت به السنة، أحكم أمر الدين كله. وقد بين الشيخ رحمه الله أساس الجماعة وأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا بقي عليك أيها المسلم؟ بقي عليك الاتباع فقط، بقي عليك الاتباع. نعم.
الأصل الخامس، واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمهم عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك. وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هذا الأصل فيه مزيد تأكيد على ما تقدم من وجوب لزوم السنة، وكذلك وجوب الحذر من البدعة. وملخص هذا في أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول أن الدين ليس بالرأي، بل هو إما كتاب، إما آية من كتاب الله، أو سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن التحذير من الرأي المجرد. ويناسب هنا أن نبين لسامعين من المسلمين والمسلمات أنه بالاستقراء ينقسم الرأي إلى ثلاثة أقسام. أحدها الرأي المحمود من العالم المحمود، وهو الرأي الصادر عن صاحب السنة المشهود له بالسابقة في الفضل والإمامة في الدين. إذا اجتهد في نازلة من النوازل فقال فيها برأيه بعد استفراغ وسعه واجتهاده، فوافق رأيه النص أو الإجماع. ومثال هذا ما في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة توفي زوجها قبل الدخول، يعني عقد عليها، توفي زوجها قبل الدخول، فقال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. عليها العدة ولها الميراث ولها الصدق. فقام رجل فقال أشهد على رسول الله لقضى في امرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود. فكبر ابن مسعود رضي الله عنه فرحا أن أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود حكم برأيه أو بنص؟ أول حكم برأيه، لكن الرأي وافق ماذا؟ وافق النص، وافق النص. هذا رأي محمود من محمود. الثاني رأي غير محمود، غير مقبول، مردود، من عالم محمود، عكس هذا، عالم تنزل به نازلة، صاحب سنة من أهل العلم تنزل به نازلة ولا يجد فيها نصا فيقول برأيه، ثم يتبين للناس أن رأيه مخالف للنص. فهذا الرأي ما القول فيه؟ مردود، لكن صاحب الرأي محمود، اجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه إن شاء الله تعالى. واضح؟ له الوضع التقسيم أو لا؟ نعم. الثالث أظنكم عرفتموه، رأي مردود من غير محمود، وهو الرأي المبني على الهوى، وهذا لا يكون إلا من أصحاب الهوى، هذا لا يكون إلا من أصحاب الأهواء المبتدعة، المبتدعة، والذين ينادون بأن يسمع رأي كل أحد. لماذا لا تسمع رأيي؟ لماذا تصادرون رأي الآخرين؟ والله نحن نسمع منك لكن ما نقبل السماع، أسمع منك، فإنك وافق حقا قلت لك نعم حق، وإن خالف قلت لا، هذا ما هو مصادرة مني، أنا ما أملك شيء، أنا لا أملك شيء حتى أصادر عليك رأيك، أنت الذي أوردت نفسك الهلاك لما ارتأيت ما ارتأيت مخالفا للسنة. ما شاء الله، يسمعون منا نسمع منهم، هم عندهم أصول ونحن عندنا أصول، نسمع منهم ويسمع منا، ما شاء الله تبارك الله. هذا يقول واحد من جماعتنا، مو عندكم، سمعتم؟ واحد من جماعتنا من بلدياتنا، سمعتم؟ ايش الكلام هذا الملفق ده؟ أمير المؤمنين يقول إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، وتقول يسمعون منا نسمع منهم، يدعون ندعونهم. ما شاء الله تبارك الله، على هذا ما شاء الله الملهم الأديب، لكنه مع السنة ليس بأديب. نعم.
الأصل السادس،
لحظة، ألا أعد الأصل، أحفظ بسرعة.
واعلم رحمة الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمهم عند الله وعند رسوله
وعلمه
عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمر من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هنا عدة أمور إضافة إلى ما تقدم. أحدها في قول المصنف فلا تتبع هواك ونحوها، هذا تأكيد على الحذر من الرأي، وأنه يجب على المسلم أن يلزم السنة. أمر آخر في التحذير من مخالفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في محذور، وهو المروق من الإسلام، المروق من الدين. وهذا مثل ألفاظ الوعيد التي جاءت في ذم الخوارج وغيرهم، قال في ذم الخوارج فيمرق من الدين، هذه ألفاظ وعيد وألفاظ زجر. وإذا أولت قيل أراد المصنف المخالفات في أصول الدين عن عمد وقصد وعناد. الأمر الثالث بيان مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إضافة على ما تقدمهم أنهم السواد الأعظم. ثم فسر الشيخ رحمه الله قال السواد الأعظم الحق أهله، هم السواد الأعظم يعني الأكبر. ثم ختم رحمه الله بهذه الكلمة فمن خالف
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هذه ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، فإن الكفر المخرج من الملة له حدود، والمقصود أن البيان بأن الكفر وكذلك البدعة وكذلك الفسق من أحكام الوعيد التي معدنها الشارع نفسه، فليست هي موكولة إلى البشر حتى يكفر المرء من شاء ويبدع من شاء ويفسق من شاء. فلا يحكم على أحد بكفر أو بدعة أو فسق إلا بأمرين. الأمر الأول دلالة الشرع نفسه على أن هذه المخالفة بدعة، هذه كفر، هذه فسق. فمثلا الشرع حكم بأن الذبح لغير الله للأصنام، ما حكمه؟ ذبح لغير الله شرك، كفر. جميل، حكم الشرع على أن القذف ماذا؟ القذف المحصن بالزنا، كيف؟ فسق. لا، فسق. تمام. حكم الشرع مثلا على أن الخروج على إمام المسلمين ماذا؟ بدعة، أليس كذلك؟ وهي كبائر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني انطباق الوصف على المعين، انطباق الوصف على المعين الذي نريد أن نحكم عليه بأنه كافر أو مبتدع أو مجرد عاصي فاسق، ماذا يشترط فيه؟ اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا يظهر لكم بارك الله فيكم أن أهل السنة كما أنهم أعرف الناس بالحق هم أرحم الناس بماذا؟ بالخلق. فلا يحكمون على من قذف محصنا بالزنا بأنه كافر، يقول هذا فاسق. ولهذا فيما قرره أهل السنة من الأصول أنه لا يكفر أحد بك لا يكفر أحد بكبيرة حتى يستحلها. لو قال الخمر حرام لكنه يشربه مدمن على شربه مثل ما يشرب الشاي وغيره والقهوة وغيرها، نقول هذا فاسق، هذا فاسق. لكن لو قال الخمر حلال، لماذا ننهى الناس؟ هذا حلال، ما في شيء، مثل عصير عنب وغيره، هذا حلال حتى لو ما شربه، إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع قلنا هذا كافر مرتد. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هذا هو المقصود. فهنا الذي يظهر والعلم عند الله أن البربهاري رحمه الله أراد بالكفر العملي، مطلق الكفر يعني. لماذا؟ لأن الكفر أصل ذو شعب، كما أن الإيمان أصل، كما أن الإيمان أصل ذو شعب، فجميع الطاعات هي من شعب ماذا؟ الإيمان، وأعلاها التوحيد. طيب، وجميع المعاصي هي شعب من شعب ماذا؟ الكفر. فهمتم؟ هذا من شعب الكفر. لكن منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. فهمتم؟ هذا والله أعلم. نعم.
الأصل السادس: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
هنا يبين رحمه الله أو يقرر رحمه الله أمرين. الأمر الأول أن الناس لا يتركون سنة حتى ماذا؟ أو لا يركبون بدعة حتى يتركوا سنة مقابلة لها. ما يمكن تجتمع بدعة وسنة في آن واحد. فعلى سبيل المثال، الذي استجاز الخروج عن الإمام ترك بدعة وترك سنة، وهي ما هي؟ الجماعة والطاعة. ترك سنة بالإضافة إلى مفاسد أخرى تترتب على ذلك. وهذه عقوبة عاجلة. الأمر الثاني في بيان نتائج أخرى تترتب على ركوب البدع غير ترك ما يقابلها من السنة. ماذا قال؟
واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
هذا هو الأمر الثاني: احذر محدثات الأمور، لأن المحدثات قد تظهر في قالب جميل عند من لم يكن متحصنا بالسنة، يراها حسنة لكن هي بدعة مهما سموها تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، سموها تبجيل له، سموها يعني حبس للنفس، مهما سموها هي بدعة ونهاية البدعة هكذا. المحدثات يجب على المسلم أن يحذرها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل محدث في الدين بصور مختلفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير. ومنها ومخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا يعني الدين ما ليس منه فهو ردد، يعني مردود عليه، إلى غير ذلك من التحذيرات. نعم.
الأصل السابع: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
لا يزال الشيخ رحمه الله يبرز لنا في كتابه الشدة على أهل البدع، وإن شئت فقول الشدة على البدع وأهلها. وهذا الأصل يتضمن أولا التحذير من صغار المحدثات، ويتضمن ثانيا نهاية أمر هذا الصغير المبتدع. كيف يكون؟ يعظم في النفوس حتى يصير دينا يدان لله به، بل أقول بل يؤدي إلى سفك الدماء، لأن العلاقة، علاقة المبتدعة مع أهل السنة علاقة بغض، وهذا البغض ينفخ الشيطان فيه ويزيد فيه في قلوبهم حتى يستحلوا قتال أهل السنة، لأنهم يرونهم ضلالا محادين لله ولرسوله ولسلف المؤمنين عندهم. ومصداق هذا ما رواه الدارمي في المقدمة من كتاب السنن له عن عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله، قال: كنا نجتمع على باب ابن مسعود في الغداء، فأتى إلينا أبو موسى الأشعري، قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لم يخرج بعد. فجلس معنا، فخرج ابن مسعود فمشى ومشينا معه، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم شيئا استنكرته، ولم أرى ولله الحمد إلا خيرا. يعني أبا موسى رضي الله عنه قال: ولم أرى إلا خيرا، يعني ما هذا وسعه، هذا رأي فيه، يعني هذا نهاية أمره. رأيت قوما حلقا يسبحون بالحصى، وعلى كل حلقة رجل يقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة، هللوا مئة، فيهللون مئة. قال: وماذا قلت لهم؟ أدرك ابن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنه وعن أبي موسى وعن الجميع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما قلت لهم شيئا وأنا في انتظار رأيك. قال: لا، قال: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ قال: فمشى ومشينا معا حتى أتى حلقة من الحلق، فقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلع وأصحابه متوافرون، يعني أنتم قريبون، ما مضت سنوات كثيرة، ما مضى شيء. قالوا يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، حسن عدوا به التسبيح. قال والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة أصحاب محمد أو مفتتحوا ضلالة، باب الضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. قال كم مريد للخير لا يصيبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في أمتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه ولا أدري لعل أكثركم منهم. قال الراوي فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. سمعتم؟ بدعة صغيرة صغيرة، هي امسك حصى هل المية، كبر مية، سبح مية، إلى ماذا؟ إلى أي شيء انتهت هذه؟ إلى قتال صفوة الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم من أئمة التابعين. فرأيتم مع الخوارج راحوا، خرجوا مع الخوارج يطاعنوننا يوم النهروان. يقول الرواح الجنة، الجنة الرواح، ما شاء الله، الشيطان أعوذ بالله، الشيطان لعب بروسهم حتى رأوا أن قتال صفوة الأمة طريق الجنة. بدعة صغيرة بسيطة، فهمتم؟ ما شاء الله بعضهم الآن يجعل في يده سبحة وعلى الكمبيوتر، ما شاء الله ما شاء الله، طولها يمكن متر وزيادة، 10,000 تسبيحة، ما أدري وين يوديها. هذه الصغار المحدثات هي مهلكات، لأن تعظم في النفس وتكبر فيصبح المرء يوالي ويعادي فيها. فماذا قال السطر الأخير الشيخ؟
فعظمت وصار الدين جدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
هذا كما قدمت لكم من أحاديث الوعيد، والمقصود أن المسلم بارك الله فيكم لا يخرج من إسلامه بمجرد الخطيئة، هناك ضوابط أمور، لعل إن شاء الله تأتي فرصة في هذا الكتاب أو غيره ونذكرها مفصلة إن شاء الله تعالى. نعم.
الأصل الثامن، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار.
وهذا تأكيد إلى تأكيد على أنه يجب على المسلم ألا يتبع كل ناعق، فما أكثر المتكلمين باسم الدعوة إلى الله وإصلاح حال الناس وتربيتهم على التمسك كما يقول الالتزام، وهؤلاء ليسوا عندهم من العلم شيء. وقد بينت لكم في درس العصر أنه ليس كل من تكلم في الدين هو مؤهل للكلام في الدين، إما لجهله أو لبدعته وضلاله. وبين الفينة والفينة، بين الحين والآخر، يظهر أناس من نوافذ مختلفة، منهم من هو عن طريق وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، ومنهم من هو عبر الأشرطة، ومنهم من هو عبر المحاضرات والندوات. وإذا عرضت ما تكلموا به وجدت فيه العجب العجب، وجدت أنه يصيب قليلا ويخطئ كثيرا. وإذا نظرت في من حولهم من الناس وجدت الألوف المؤلفة، فلا تعجب ولا يغرنك زخرف القول وحبك العبارات، بل انظر اعرض هذا الذي طرأ وسمعته غريبا، اعرضه على الكتاب، على السنة، على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على ما سار عليه أهل القرون المفضلة الثلاثة، وقد سمينا لكم بعضها، فإن وافق وإلا فارفضه وبين. وبهذا تعلمون بارك الله فيكم أن ما يأتي جديدا على أسماعنا قسمان: قسم بالنظر فيه نجد موافقه في الكتاب أو السنة أو هدي السلف الصالح، وهذا مقبول. والقسم الثاني ما كان غريبا ليس له أصل لا في نص من كتاب أو سنة ولا في سيرة السلف الصالح، وهذا مرفوض عندنا مردود. دين ندين الله به. وإن كان القائل من آبائنا أو أبنائنا أو إخواننا أو عشيرتنا، مردود على صاحبه. فأهل السنة لا يتعاملون مع الناس على أساس الانتماءات العرقية أو العشائرية أو البلدية، يعني البلدان، لا، بل يتعاملون مع الناس على وفق الكتاب والسنة. نعم. لا لا، هات الأصل التاسع، ها شوي ولخص إن شاء الله.
الأصل التاسع: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة.
شيطان مريد في هذه الأمة
حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
هذا الأصل الذي هو الأصل التاسع من هذا الكتاب النافع المبارك خلاصته في أمرين: الأمر الأول رد المخالفة وعدم قبولها من أي إنسان كان، لأن المقصود تربية الناس على التدين الخالص والسلوك المستقيم والمنهج القويم حتى تعمر الأرض بطاعة الله عز وجل قدر المكرم، فالمخالفة غير مقبولة، لأنها مخالفة لما هو صواب بدلالة النص أو النص والإجماع أو الإجماع. الأمر الثاني النظر إلى المخالف، فالمخالف الذي ركب المخالفة هو عند أهل السنة صنفان لا ثالث لهما. الصنف الأول من كان على سنة في أصوله، عرف الناس منه ذلك، فهذا ترد مخالفته ولا يتابع على زلته، أقول بل وتحفظ كرامته ولا يشنع عليه. وقول الشيخ فإنه هالك، الظاهر أنه يقصد عمله، لأن من اجتهد من العلماء أهل السنة فأصاب يؤجر على اجتهاده وعلى إصابته، ومن اجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده معفو عنه خطيئته. الصنف الثاني من هو على الهوى والبدعة، فهذا أهل السنة له بالمرصاد مع بيان زلته يحذرون منه ويشنعون عليه، إلا يا بني وبناتي إذا كانت الكفة له راجحة وشوكته قوية ونحن ضعاف أمامهم، فإن نكتفي برد الخطأ ردا علميا بالدليل. ومن هنا أنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن اجتهاد العالم السني، ما لنا شغل في المبتدعة، العالم السني ليس بمعصوم، ولهذا لا يجوز اتخاذه منهجا. فإذا أخطأ إمام من الأئمة قديما مثل من سميت لكم، أو حديثا مثل الأئمة الثلاثة المعاصرين لنا رحمة الله عليهم، هم الشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين والشيخ عبد العزيز، هم أئمة عندنا، نشهد الله على محبتهم في ذاته ونتقرب إلى الله بمحبتهم في ذاته، ونراهم أهلا للإمامة والسابقة في الفضل ولهم جلالة القدر عندنا، لكن إذا أخطأوا لا نقبل خطأهم لكن لا نشنع عليهم، وكرامتهم عندنا محفوظة. الأمر الثاني أن المخالفة تكون من رجلين عندنا، رجل لا تؤثر مخالفته على جلالة قدره وسابقة فضله وإمامته بالدين، ورجل ما تزيدون فيه إلا بغضا وكراهية، وهو من خالف الحق عنادا واستنكافا عن الحق. وبهذا فإن العالم السني قد يخالف دليلا عندك مثل الشمس في ربعة النهار، ومع هذا لا يسوغ لك التشنيع عليه لما هو أهل له من العلم والإمامة، لكن زلت به القدم. وخذوا مثالا على المخالفة، فمثلا الإمام الألباني رحمه الله يرى أن كشف المرأة وجهها يعني أمام الأجانب ليس بعورة. علماؤنا خالفوا في ذلك ولكن لم يشنعوا عليه أبدا، ما سمعت الشيخ عبد العزيز شنع عليه ولا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع شنع عليه أبدا، ردوا عليه وحفظ له مكانته. ومن ورعه رحمة الله عليه أنه فيما بلغنا عنه يأمر زوجه وبناته بستر وجوههن إذا خرجنا. فقيل له: يا شيخ، أنت تقول إنه ليس بعورة، فكيف تأمر أم فلان بتغطية وجهها؟ قال: أرى فتنة وأرى أن هذا كمال، ولا أنهاها أن تترك الكمال، ولا أمرها أن يعني وأنهاها أن تترك الكمال، يرى ذلك من الكمال ستر الوجه. لكن هناك بعض الملاحدة من ملحد زنديق له صولة في بعض البلدان العربية يقول بجواز كشف المرأة وجهها، وهذا يشنع عليه ويضم إلى شطحاته وضلالاته وجهلاته. لماذا؟ لأنه صاحب غرض قبيح، صاحب إباحية عرف بالإلحاد والزندقة. ولا أجد غضابة هو الترابي، حسن بن عبد الله الترابي، هذا تطاول حتى لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وركوبه كفر، طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتى بجواز نكاح المسلمة للكتاب. ولما نوقش في ذلك خل كثير كثير من أمور الناس يقول الإجماع. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن. هنا أذكر لكم دليلا على ما قرره البربهاري رحمة الله عليه من الحذر من صاحب البدعة الذي خالف الحق عنادا وأن يحذر منه. أقول هذا منهج درج عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود والطيالسي في مسنده والبغوي في شرح السنة عن عبادة رضي الله عنه قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث وهو صحيح بمجموع طرقه. هذا مثال في الرد على المخالف باسمه. ومثال آخر أخرجه الذهبي عن عاصم الأحول حين ذكر ترجمة عمرو بن عبيد، وهذا معتزلي قدري، قال عاصم: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه. قلت القائل عاصم بن الأحول، عاصم الأحول وليس بن الأحول، عاصم الأحول، قلت: ما أرى بعض أهل العلم يقع في بعض تماما مثل جماعتنا، إيش عالم يرد على عالم كذا، إيش جماعة الخير؟ فالتفت إلي، من المتفت؟ قتادة، فقال: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة، تنبه، قال: إذا ابتدع بدعة يعني عاند، يجب أن يذكر ليحذر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. ويبدو أنه ثمت بعض الأسئلة نستعرض شيئا منها. هاتوا بعضها، ولعلنا إن شاء الله بالتنسيق مع أبي عبد الرحمن والمسؤولين في المركز هنا نعقد لقاء مفتوحا نطيب به إن شاء الله نفوس أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات في هذا البلد، ومن يتابعنا عبر الشبكة إن شاء الله لهم حظ من ذلك.